حصريا بصوت الشعب.
عبر عن ثورة خالدة
وللحرية صوت.
مع فلسطين التي شرف الأمة بأكملها، وإن إقامة ورشة مثل هذه لهي المسار العملي المتسق مع مسار النهوض الحضاري والقيمي بل الرسمي في هذه المرحلة. إذا إلى الكلمة التنحيمية مع مسؤول التعبئة في الجانب الرسمي الأستاذ زيد الحمران فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الحاضرون جميعا، الآباء العلماء، الأخوة رؤساء المجالس، الأخوة الوزراء، الأخوة نواب رئيس الوزراء، الأخوة الوزراء، الأخوة رؤساء الهيئات والمؤسسات، يطيب لنا في مستهل فعالية تدشين مراكز التعبئة بالجانب الرسمي وفي افتتاح الورشة التدريبية الخاصة بتنفيذ برامج التعبئة بالجهات الرسمية لعدد 40 جهة مركزية أن نرحب بكم جميعا ضيوفا أعزاء وشركاء أساسيون يجمعنا هدف سام يتمثل في تنفيذ الموجهات والتوجيهات السديدة والحكيمة لصاحب القول والفعل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والتي تتضمن الالتقاء بالتعبئة العامة الجهادية والتعبوية والتدريبية للجانب الرسمي. وتعزيز الحضور الميداني الفاعل لمؤسسات الدولة بما يعزز لدى منتسبيها الروح المعنوية والجهادية والجهوزية واليقظة العالية والتأهب للدفاع عن الدين والوطن وإكسابهم مهارات وقدرات في المجالات العسكرية وتحقيق حالة من اليقظة الدائمة والوعي بخطورة المرحلة والتصدي لمخططات الأعداء وتحقيق المزيد من التلاحم والتماسك والقوة لتعزيز جبهة الصمود الداخلية، ما يجب علينا العمل على تحقيق ذلك والالتفاف حول قائد الثورة السيد العلم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والتحرك صوب ميدان الجهاد لإزهاق الباطل وإحقاق الحق وإغاظة الأعداء ونصرة المظلومين، والوقوف في وجه المستكبرين وتعزيز القيم الدينية لدى منتسبي الجانب الرسمي كمنطلق لأداء المسؤوليات في مختلف الجوانب والظروف وأمام جميع التحديات وفق استراتيجية منهجية وتطبيقية هادفة. الحضور جميعا، إن عملية التعبئة الإيمانية والجهادية للجانب الرسمي تتطلب عملا جادا ومخلصا ودؤوبا ومنظما وتخطيطا محكما وتعاونا كبيرا من جميع قيادات الدولة واستنفار مختلف الطاقات والقدرات لإنجاح هذه العملية حتى تغدو روحية الجهاد والدفاع عن الوطن بمثابة روح تسري في كل أجهزة ومرافق الدولة وفق التوجهات الحكيمة لقيادة الثورة والقيادة السياسية. وفي هذا المقام يسرنا أن نبشركم بأن التعبئة العامة دشنت وبدأت العمل في الجهات الرسمية وفق هذه الموجهات والتوجيهات منذ صدورها من قبل قائد الثورة، وقد التحق ببرنامج طوفان الأقصى وهو أول البرامج التي تنفذها التعبئة في الجهات الرسمية التحق في هذه الدورات أكثر من 2000 متدرب، وتم تشكيلهم وفق التشكيلات الموازية للتشكيلات العسكرية، وقد بدأ بالفعل تفعيلهم في تفعيل هذه التشكيلات في عدد من الأنشطة التعبوية الأخرى. كما تؤكد قوات التعبئة للجانب الرسمي جهوزيتها التامة واستعدادها الكامل لتنفيذ أي توجيهات من القيادة تحت أي ظرف وأمام أي أحداث. وفي الأخير يتوجب علينا أن نتقدم بالشكر لجميع الجهات التي كان لها السبب والمبادرة في تنفيذ هذه البرامج وهذه الأنشطة، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الأنشطة. لا نريد الإطالة عليكم، كون برنامج الفعاليات سيوضح لكم تفاصيل أكثر حول عملية التعبئة للجانب الرسمي التي نؤكد أنها ستظل إن شاء الله خيارا ثابتا وقرارا حتميا ومسارا لن يتوقف بإذن الله، وفق النهج الذي رسمه قائد الثورة والتوجه الاستراتيجي الذي طرحه في خطابه في اليوم الوطني للصمود، الذي قال فيه: قادرون في العام العاشر بالقدرات العسكرية المتطورة لحماية شعبنا ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي لمؤامرات الأعداء، قادمون بجيش منظم مؤمن مجاهد جمع بين التجربة والبناء، قادمون بالتعبئة العامة، قادمون بوعي شعبي غير مسبوق، قادمون بتماسك تام لجبهتنا الداخلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت تحديك، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، المصر الإسلام، لبيك يا صاحبي، لبيك يا صاحبي، لبيك يا
صاحبي. إذا لنا أن نقف في هذه اللحظة مع كلمة التعبئة العامة يلقيها مدير مكتب التعبئة العامة الأستاذ أحمد حيان بريد البطولة.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نرحب بالجميع كلا باسمه وصفته، ونشكر كل من شارك وساهم في إقامة هذه الفعالية وهذا التدشين. ويهمنا جميعا أن نعرف أننا في ظل واقع كهذا، كيف نتحرك؟ من هو قدوتنا؟ ما هي المنهجية التي ينبغي أن نتبعها؟ ما هي الرؤية التي ينبغي أن نعتمد عليها؟ نعود إلى الله، نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نعود إلى القرآن الكريم. ماذا فعل رسول الله؟ ما الذي وجهنا إليه القرآن الكريم؟ هل وجهنا بالقعود والسكوت والجمود والاستسلام؟ هل أمرنا بالخنوع والخضوع للطغاة؟ هل علمنا في القرآن الكريم أن نكون أمة ميتة الإحساس، ميتة الشعور، غافلة عن أعدائها، لاهية بالأشياء التافهة في واقع حياتها، وغير منتبهة إلى الواقع من حولها؟ هل علمنا أن نبني واقعنا لنكون أمة ضعيفة عاجزة تتجه إلى الاعتماد على أعدائها في كل شيء؟ أم أن للقرآن منهجا آخر غير هذا المنهج الذي يحدثنا به الكثير من الضالين، من المرجفين، من المنافقين، من الذين في قلوبهم مرض، من الخانعين، من الجاهلين؟ أم أن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيرته العملية في تطبيق القرآن وفي إقامة هذا الدين سيرة مختلفة عما يحاول الآخرون باسم الدين أو تحت عناوين أخرى أن يخدعونا بها لتدجيننا لصالح أعدائنا؟ فنحن من واقع انتمائنا للإسلام وبحكم هويتنا الإيمانية يجب أن نعرف جيدا أن الذي علينا وأن الذي يصلحنا وأن الذي ينقذنا وأن الذي يفيدنا وأن الذي به فلاحنا وخلاصنا ونجاتنا وفوزنا وعزتنا وكرامتنا، وأن الذي يمثل الحل لنا فيما نعانيه من المشاكل ومن الأحداث الكبيرة في هذه الأيام، هو العودة إلى الإسلام في أصالته في منهج القرآن، وأصالته في حركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أساس ذلك القرآن هذا الذي يفيد، ولنعرف جميعا وخصوصا في هذه الأوضاع أن المسألة مهمة جدا، وأن التحرك اليوم مهم جدا. فما كان لأي رجل أو لأي شخص، سواء كان مسؤولا أو عالما أو خطيبا، ولا لأي مثقف ولا لأي شخص ينتمي إلى هذا الإسلام، أن يجمد وأن يميت في نفسه روح الشعور بالمسؤولية، أو أن يتجه في الساحة للتضبيط والتخذيل وزرع الوهن واليأس في نفوس الناس، والسعي لأن تجمد هذه الأمة وأن تستكين وهي تواجه أكبر الأخطار والتحديات من قوى الطاغوت المستكبرة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل ومن معهما من العملاء الذين يعملون لصالحهما من داخل أبناء هذه الأمة. المرحلة مهمة لا تقل عن أي مرحلة تمثل خطورة بالغة على الأمة فيما مضى من الزمن، مرحلة تستدعي إحياء فريضة الجهاد وإحياء الروحية الجهادية، وهذه كلها ستحصل من خلال التعبئة العامة سواء في أوساط شعبنا أو في الوسط الحكومي على مستوى جميع الوزارات أو الهيئات أو الانتماءات. ولنعرف جميعا أن كل عمل نقوم به في إطار التعبئة العامة، في إطار إحياء الروحية الجهادية في شعب في نفوسنا وفي نفوس أبناء شعبنا، أن ذلك يغيظ أعداء الله، وأن ذلك يعتبر من الجهاد في سبيل الله. ولنعي جيدا قول الله سبحانه وتعالى يكون أمامنا هذا القول: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فعلينا جميعا أن نبتدي برسول الله، وأن ندرك أن كل عناء في سبيل أداء هذه المسؤولية وكل مشدة يقابلها مكافأة عظيمة من الله، يقابلها الأجر، يقابلها الفضل، يقابلها الرحمة، يقابلها المكافأة بالنصر والعزة والكرامة، يقابلها حسن الثواب، ثواب الدنيا وثواب الآخرة، يقابلها الخير، كل الخير فيما وعد الله به هذه الأمة إذا استجابت، إذا نهضت، إذا تحملت مسؤوليتها فيما يمنحها الله من دعاية ونصر وتأييد وتمكين وخير في الدنيا والآخرة. في الأخير نقول لقائد الثورة يحفظه الله أننا يا سيدنا لن نقول لك إلا كما قاله أجدادنا لجدك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: امض بنا، خذ بنا هذا البحر، في إشارة إلى البحر الأحمر، فوالله ما تخلف منا رجل واحد. ونقول للشعب الفلسطيني: لستم وحدكم، فالله سبحانه وتعالى معكم، وشعبنا معكم، ودولتنا وحكومتنا معكم، وقواتنا المسلحة معكم، حتى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفرج العاجل للأسرى، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة وفي عموم فلسطين وفي جميع أقطاع الأرض، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر. الموت يا نساء، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل. لبيك يا أصفر، لبيك يا أصفر، لبيك يا أصفر.
رمنا الفخار قليلا منه ما فينا، لما مس في طريق المجد ما فينا نحن الكرام،
وأبناء الكرام فأتتها مكارمنا فاسأل أعادينا واسأل لسان المعالم تلافينا وقل لاحقنا ما أنت لافينا فرب مجد تلافينا بناه وقد وهى فمن ذا تلافاه تلافينا. الجمهور الكرام، مثل ختام هذه الكلمات في هذا اليوم هي كلمة فعالية لمفتي الديانة اليمنية السيد العلامة الأستاذ شمس الدين شرف الدين فليس بطل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكريم الطاهر. اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما وتقربا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا لحقا. واستعملنا يا ربنا جميعا فيما يرضيك وجلد اثر معاصيك واهدي قلوبنا وثبت السنتنا وثبتنا بالقول الثابت بالحياه الدنيا والاخره، واجعلنا من دعائك الداعين اليك ومن هداك التابين عليك ومن خاصتك الخاصين لديك، واختم لنا بالايمان والعقل والمغفره والرضوان يا ارحم الراحمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كما هو المعلوم ايها الاخوه ان الله تعالى حين خلقنا خلقنا وهو الغني عن طاعتنا، لا تنفعه طاعه من اطاعه منا ولا تضره معصيه من عصاه. الطاعه تنفع صاحب هذا المعصيه تضر صاحبه. أما الله تعالى فهو الغني عن جميع العالمين جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. كم خلقت وكم ذرت وكم أحييت وكم أمت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. وهذا تعالى هذا النحو خلقنا الله تعالى من أجل الابتلاء والامتحان، تماما كمن كان ذا القضاء ممن كان قبله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فوجودنا في هذه الحياه هو للابتلاء والامتحان، وليس وجودنا في هذه الحياه لبلائها في الدنيا، لان الدنيا بالحقيقه دار ممر وليست دار مدر ابدا. نحن في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه كلها الحاضرين والسامعين والمشاهد هذا المعنى ويباركه، أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار ومن أهل النار ومن الأسباب التي تجر إلى النار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يستعملنا دائما فيما يرضيه وأن يجزي ما شاء الله. الجنة التي وعدها الله تعالى لعباد المتقين قال تعالى عنها مخبرا لنا أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أتظنون أنه بإمكانكم أن تدخلوا الجنة دون أن تبتلوا ودون أن تمتحنوا؟ لا بد من الامتحان ولا بد من الامتحان. وليست المسألة موقوفة على مزاجنا نحن ولا على مرادنا نحن ولا على ما نبغي نحن، إنما على ما يريده الله سبحانه وتعالى. فيبتل العباد بما شاء وقت ما شاء، يخفف عن قوم ويثقل على قوم، يلطف بقوم ويضغط على قوم، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شهور. ونحن في هذه الحياة كسأل غيرنا من الناس سنة الله للذين خلقوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نحن على سبيل من كان قد وضع قبلنا، لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. والقرآن والآيات التي نزلت على دم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدعو إلى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤدي لشأن الشهادة، واستشهد سواء ضمعا فيما رغب الله تعالى فيه من وعده سبحانه وتعالى وخوفا من وعيده، استشهد من استشهد من الصحابة. هذه الآيات لا زالت دائمة حتى اللحظة إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها، وليست منوطة بمن كان قبلنا فقط، ولا محصورة عليهم ولا حكرا عليهم كما يحب للبعض أن يفسر ذلك ليقول إن الجهاد بأغلق بابه. لا، الجهاد قائم إلا في أن استعان، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن حجة الله تعالى على عباده وتكاليفه أيضا دائمة إلى قيام الساعة، لن يتغير منها شيء ولن يتبدل منها شيء. وعلى هذا الأساس يجب علينا أن نبني أدوارنا وعقيدتنا وأفعالنا وتصرفاتنا في هذه الحياة حتى نرضى الله تعالى ونرضى. يقول في موضع آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كالحالة التي يعيشها الآن إخواننا في غزة وفلسطين من الحرب الضروس والدمار الشامل والإبادة الجماعية، ومع ذلك هم في صمود وثبات، ووصلوا إلى هذه الحالة متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذه المسألة يجب أن نبني عقيدتنا عليها، لا نتبنى، لا ننتعب، لا نتألم، لا نشكو، لا نغضب هذا الابتلاء الإلهي. إن الإنسان المؤمن عندما تأتيه الابتلاءات مع توفيق الله تعالى له يعيش كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: استلاموا ما استوعره الجاهلون. يستلمون كل شيء، يستلمون كل شيء، حتى في وقت الجهاد والمعركة يستمتعون بالجهاد وفي المعركة ويحفظون لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذه درجة متقدمة جدا للمؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا عليها وأن يصبرنا عليها. نحن في حالة امتحان، حالة ابتلاء كبير جدا. الله تعالى دادم على أن ينصر إخواننا في فلسطين، ودادم على أن ينصرنا ذلك، ولو يشاء الله لانتصر بهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن تقبل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الإمام علي عليه السلام: إن الله تعالى لم يستنصركم من ذل ولم يستدرككم من ذل، استنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، واستبردكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد، وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا سر وجودنا في هذه الحياة، ونسأل الله تعالى أن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، وأن يجعل يديننا أفضل يدين، وأن ينتهي بنياتنا إلى أحسن النيات وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. كان الإمام زيد بن عابدين عليه السلام وهو رمز العبادة، رمز المحراب، رمز المسجد، رمز الصيام، رمز الذكر، رمز الدعاء، الإمام زين العابدين الكل يفاخر به من السنة والشيعة والصوفية، وغيرهم. الإمام زين العابدين كان في دعائه التي كان يداوم عليه، كان في دعائه: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، اللهم اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، اللهم اجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان يداوم على هذا الدعاء: اجعلني من جندك. إن الإنسان لا يرغب بلهف وشوق للالتحاق إلى هذه الوحدة العسكرية أو تلك أو ذلك اللواء أو هذه المؤسسة الأمنية أو العسكرية من أجل تحصل على وظيفة وعلى منصب وعلى درجة وظيفية وعلى مرتب وعلى ميزة اعتمادية في المجتمع. إن أعظم ميزة يمكن أن يكتسب الإنسان أن يكون أحد جنود الله المجددة، رزقه على الله، حياته بيد الله، نصره بيد الله، عزته بيد الله، كرامته بيد الله، انتماءه المباشر الى الله سبحانه وتعالى، ينتمي الى الوحده الالهيه، الى المعسكر الالهي، الى الجند الالهي، وهذا غايه مطمع كل اولياء الله، نسال الله تعالى ان يوفقنا بهذه المنزله، ان يجعلنا من جنده، وان يجعلنا من حزبه، وأن يجعلنا من أوليائه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا من كل مكروه وسوء. وعلى هذا الأساس دامت الحياة ابتلاء وامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، لا بد من الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول كلامي هذا من أجل التوضيح لمسألة ما لا زالت تراود أذهان بعض الناس، وتجري في دماء عروق بعض الناس. لو لم نرفع الشعار ولو لم نبني الموت لأمريكا، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولو لم نكف هذا الموت ما أصابنا به، بعض الناس يفوق هذا الفتح ولا تريدنا المشاكل والمحن لزفا، لا لا أبدا. الحياة قائمة على هذا الأساس، وإما أن يكون الإنسان مع الله أو يكون ضد الله والعياذ بالله، ونسأل الله تعالى أن نكون من جند الله دائما وأبدا. فهذه المسألة مهمة جدا. بعض الناس يتحدث عن الفتن، يتحدث عن الفتن ويقول فتنة فتنة، نعم هي فتنة، ولكن يجب علينا أن نفهم ما معنى الفتنة التي عناها القرآن والتي عناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث وقفت عليه في حديث في كتاب ألفه السيد المسيح بن الآثار في مختلف الفنون والأشعار تقريبا، والحديث هذا استعرض له بعض العلماء وقال انه لم يصح في هذا النص، لكنه صح عند ابن تيميه نفسه، ابن تيميه نفسه قال انه بنص عليكم باليمن. الحديث يقول الى هذه الصفه فعليكم باليمن، فان لومه محاماه وارضه مباركه وللعباده به اجر رضي. والحديث يعني ان كان من جهه السند لم نجد على سنده، ولكنه تدور الى وتنوى لتناولته الايات العلماء في كتب التاريخ وتتحدث عن هذا الحديث. من جهه الواقع هو صحيح، اذا هاجت الفتن فعليكم بالفتن. ما هذه الفتن التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يفسر هذه الفتن بمعنى الحروب والبلاغه وعدم السكينه والاستقرار، ويقول اذا هاجت الفتن فعليكم بالفتن، غير ان الواقع يحكي خلاف ذلك. هل هي منوح ايضا كانها كشان النبي في البلدان بالحروب والمشاكل وسفك الدماء، وقد صار الناس شهداء بعشرات الالاف وهذا معهم حتى اللحظه، ولا زلنا نسيء شهداء حتى اللحظه. ما المراد بالفتنه؟ المراد بالفتنه الفتنه في الدين، الضلال، الجهاله، العمى، الغواية، بدليل قول الله سبحانه وتعالى والفتنه اشد من البلد. الفتنه شيء والفتنة شيء والفتنة أشد من البلاء. وفي آية أخرى والفتنة أكبر من البلاء. وفي آية وقاتلوهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه الفتنة هو أن يرتمي الإنسان في أحضان المجرمين، وأن يتولى المجرمين، وأن يثبت على الباطل، وأن يثبت على الإجرام، وأن نسكت على الفجور والفسوق والظلم والطغيان، ويعتبر نفسه من أهل الجنة. هل يفتح؟ قل هل نركبكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، حتى لو قرأ القرآن الظهر بدر، وحتى لو حجب من أحاديث النبي الشيء الكبير، وحتى لو صام الدهر كله وقام الليل كله ومات وهو مفتوح، فلم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يتخذ موقفا تجاه الظلم واهل الظلم، فهو مفتوح. ومات على فتنه ولو كان في محراب مسجده. هذه مساله مهمه جدا. طيب لماذا قال النبي عليكم بالله؟ لان الغالب في بقيه البلدان والشعوب ان الفتنه في بلدان اظهر منها في اليمن. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ في البلدان الأخرى ولا سيما التي استعمرت من قبل الاستعمار البربري، الفتنة فيها قائمة وضائعة. النساء مثلا متبرجة عالية سافرة، الأجواء لا تشجع على الإيمان ولا نبيئة الإيمان، الخمور تباع في الدكاكين، النارات، الخمارات، المراكز، الملاهي الليليه، كل هذه الاجواء لا تساعد ابدا على الايمان ولا على اكمال الايمان، غير انكم لا تجدون لهذه المظاهر وجودا في اليمن. وهذا سر قول النبي اذا هاجت الفتنه عليكم به، لان هذه الاجواء ليست موجوده عندنا في اليمن كما هي موجوده في الخارج. وهذا مما يؤكد صحه هذا الحديث على أنه يؤكد لي قول النبي الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وجاءكم أهل اليمن وأركوا قلوبا وأليان وأكيدا وإني أجد لك الرحمن ها هنا وأحاديث كثيرة في شأن اليمن لا يسع المقام لذكرها بل أنه تكفي الإشارة والإشارة ما يغني عن العبارة كما لذلك سواء هذه الأجواء الإيمانية يجب أن نحافظ عليها. ومن هذه الأجواء الإيمانية استعداد الشعب اليمني للجهاد في سبيل الله وخوض معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود بإذن الله. لا نقولها هذا عبارة عن خيالات وأوهام وأمنيات ويعني أشياء لا وجود لها في الواقع. لا، من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، من خلال التجربة والواقع، هذه كلها الشواهد تؤكد على أن الإنسان أهل اليمن أن يخوضوا هذه المعركة ورؤوسهم عالية تعالج السماء وكلهم أمل في رداء الله سبحانه وتعالى وحريصون كل الحرص على أن يحققوا هذا الإيمان ولا بد أن يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. بالأمس الدليل والمعركة في غزة ذكرت ربما شهرها الثاني. بالأمس الدليل كانت في إيران ما يسمى بعملية الوعد الصالح وضربت إسرائيل وأثرت صواريخها بعض الدول العربية بحجة انتهاك السيادة، حجة انتهاك السيادة. وحين ردت إسرائيل على إيران واستخدمت هذه الأجواء نفسها لم ترد عليها ولم تحتفظ بها، ولا هناك سيادة ولا تلك السيادة. لاحظوا هذه الأشياء. السعودية والإمارات ودول الخليج بشكل عام تدعو إلى ضبط النفس وكأنهم حمائم سلاح وكأنهم لم يوغلوا في دماء اليمنيين طيلة 8 سنوات وكأنهم لم يفعلوا شيئا وكأنهم من أهل الخطوة ومن أهل الإيمان من أولياء الله يدعون إلى ضبط النفس. إلى ضبط النفس. مصر جارته الفلسطين تسمع الأنين وعلى مرمى حجر وتسمع وترى كل ما يحدث لأهل فلسطين ولم تحرك ساكنا في الوقت الذي يستعرضون فيه ما يسمى بالجيش الثالث بالمدرعات والدبابات والطائرات ونازلات الجد ويفاخرون بما لديهم من عدالة ومعتبرية ولم يسألوا في أن يصبح لإخوانهم في فلسطين. قبر التي تظهر نفسها أنها الوسيط العالي بين أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسائر والكفر تعبر صراحة بمساندتها لإسرائيل دون موافقة ولا حياة ولا استحياء. ونحن في نفس الوقت قطر ومصر تتوليان ما يسمى بجهود المصالحة والوساطة ولن يفعلوا شيئا وبلدانهم تحتضن القواعد الحربية الأمريكية. هذه مقدمات احفظوها حتى لا نكون من المزايدين على أحد ولا نكون ظالمين لأحد ولا نكون كاذبين على أحد. تركيا التي تعتبر عاصمة الخلافة الإسلامية كما يبال البعض عند بعض الناس وزعيمهم الذي يعبر عنه بأنه خليفة المسلمين كما يحمل البعض أن يسميه يأتي بتصاريح نارية ضد إسرائيل. بالأمس أدرى في الشريط الإخباري أنه قضى على إسرائيل 47 سلعة سيارية من تركيا إلى أكرمك الله. ما هذه الشجاعة؟ لولا أن الطريق غير آمنة لأرسل السلاح ومع ذلك العلاقة الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية كائمة حتى اللحظة. هذه دروس جدوى. وإذا حرك طائراته وصف جام ضربه فعلى حزب العمال الكردستاني وعلى أهل العراق. أما أن يفعل شيئا تجاه إخوان المسلمين لن يفعل شيئا. كل هذه مقدمة لتعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الصدق ومن هم أهل الوفاء ومن هم أهل النصر من الله تعالى. إنه من قال فيهم النبي الإيمان يمان الفكر والحكمة فيما بعضهم هو موقفها أمثال لإسرائيل في فلسطين ولأهل غزة والحركات المقاومة غير أنهم لا يريدون مواجهة مباشرة مع أعداء الله. وأنتم تعرفونها من هو الذي قلبه ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره؟ الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمان. جاءكم أهل اليمن هم أركوا قلوبا وأنجل مريضا يريد القوم أن يضعوهم ما يأفى الله إلا أن يقع فلا على الناس زمان يقول قد يفيد عليك أني كان أزديا، يا ليت أمي كانت أزديا والأدهم أهليا. نحن الآن فيها، نحن الآن فيها، بل لأن الذي تحدد الوعد، الوعد الموعود من الله وتكفر الفتح الموعود في هذا المقدس إلا إذا أخذنا بأسباب النصر. لا بد أن نأخذ بأسباب النصر، لم يأتي هكذا عفويا بالتمني والتجهد والتضرع أبدا. لا بد أن نعمل، لا بد أن نأخذ بأسباب النصر. والآية واضحة، فواعدت لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير تذهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا بد من أن نقبل أسباب القوة، من القوة جمع الكلمة، وأن ننضرب على ذل، أن نكون على ذل رجل واحد. هذه مسألة مهمة. ما معنى ذلك؟ معناه أن نترك الحزبية والبركة والشتات، وأن نكون على ذل رجل واحد، وأن نسأل الله كما سأله الإمام ابن العاقل: واجعلني من أوليائك واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. إذا انضربنا من منطلقات شتى متفرقة لن ننفطر. إذا كانت أهواؤنا مختلفة لن ننفطر. إذا كانت توجهاتنا مختلفة لن ننفطر. لا بد أن ننطلق من وحي كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع الكلمة، وحدة الصف، البناء، البناء والإعداد والتأهيل. كان نبينا وهو القدوة الحسنة ولم يزايد أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ربنا ما يفهم إلى أحد القرآن أو السنة أو الأحاديث أو شيء قال خلاص هذه مهمته محصورة في المحراب. لا، نبينا وهو القدوة الحسنة كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان يجاهد وكان يعد العزة وكان يهيئ المعسكرات، معسكرات التأهيل والتدريب، وكان إذا نوى أو أراد أن يخرج لبذل ما خرج فعسكر خارج المدينة حتى يجتمع الناس ويزدروا الناس. فهو أسوتنا وربتنا صلى الله عليه وسلم. قمنا هذه التجربة في التوراة، التوراة التأهيل والتدريب قلنا طوفان أكبر. قمنا أنا وسيدي أحمد وبعض العلماء والرباط سواء ويعني في المؤكد يعني استفدنا كثيرا في المحاضرات وفي الدروس النظرية والعملية العسكرية. استفدنا واستمتعنا وطرقنا وقلنا لا بد أن يستفيد الناس من هذه التجربة حتى يعرف الناس أنها يعني ليست من باب الترف وإنما أيضا من باب الإعداد والاستعداد والنية الحسنة. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شربة من النفاق، مات على شربة من النفاق. لا بد أن نهيئ أنفسنا سواء تعبنا وواجهنا العداء أم نواجه نيتنا طيبة، بل عملنا بالأسباب سلكنا هذا الطريق وهذه طريق يحمد الإنسان عليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بازدياد هذا الطريق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. من قوة الحقيقة النصر من عند الله، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب كما قلت لكم. ومن القوة إعداد التطريع الحربي مختلف أنواعه، من الطائرة إلى الصاروخ إلى الدبابة إلى القذيفة إلى القصاصة إلى كل ما يمكن أن نفعله وأن نجهزه وأن نهيئه، يجب أن نأخذ بذلك. ولأمر ما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: القوة، ألا إن القوة الرمي، وأتى بألا استفتاحها المؤكدة، ألا إن القوة الرمي. قال: هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وألا من دلائل النبوة وإعجاز النبوة أنه المستقبل الآن، الحروب دائمة على أساس القذائف البعيدة والصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات، وهذا يعني من دلائل النبوة وإعجاز النبوة حين يتحدث بهذه الأشياء قبل حصولها قبل 1400 سنة، وكان آنذاك يستخدمون فقط السهم والرمح، واليوم الطائرات والصواريخ. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة، إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صالحة وحاملة والراني له أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالدعم للقوة الصاروخية والطائرة والإنفاق من هذا السحر في هذا المجال فيه خير كثير. ولذلك قال تعالى: وما أنفقتم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما أنفقتم في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا من القوة. فالإعداد والاستعداد والجهودية والمعنويات يجب أن تكون عالية، والقناعة يجب أن تكون حاضرة، والوعي يجب أن يكون حاضرا، وهذه كلها أسباب النصر. وأن نتوكل على الله وأن نحسن النية مع الله سبحانه وتعالى. وقد وعدنا الله تعالى بنصر فذلك لله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، النصر بيد الله. اليوم يدين الله تعالى عبارة عن يعني مبشرات بالنسبة للمؤمنين، ما حدث في الإمارات مما يسمى بالمنخفض الجوي، فيضانات وبرد، يعني كانوا يفاخرون العالم بالبنية التحتية. هذه البنية التحتية لم تفعل شيء أمام قوة الله وكبرة الله سبحانه وتعالى. الآن في أمريكا نفسها الفيضانات العواصف الفجرية آيات لا تتوالى. فقد علينا أن نحسن النية مع الله، إحيانا أحيانا أعزاء أماتنا كرماء شهداء حتى نرضى الله، والكل ميت فينا أمامنا كل من عليها فان، ويبقى ألف ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن تحزن عن الله وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وأن يستحملنا جميعا فيما يرضي، وأن يكلمنا كرم معاصي، وأن يختمنا بالإيمان والعافية والنصرة والرضوان، وأن يوفق ذلك مسيرتنا لما يحب ويرضى، وأن ننصر به الحق وأهله، وأن نجعله رحمة لعباده المؤمنين وندبة على أعدائه أعداء الدين، وأن نجمع كلمة المسلمين وأن نؤلف بينهم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختمنا جميعا بالإيمان والعافية والمغفرة والرضوان، وأن يجعل آخر دورنا ونطقنا إلى الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة عليه، النصر في الإسلام. لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك.
قد اختتم هذه الكلمات بكلمة للجانب الرسمي يلقيها نائب رئيس الوزراء رئيس قطاع الخدمات الدكتور حسين مقبولي الذي بطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظرف تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من وهن وضعف وتكالب وحروب تشن عليها من قبل هؤلاء الظلمة محور الشر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، في ظل هذه الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، أزمة الخنوع والضعف وتكالب قوى الشر عليها، كان لابد أن يطرح سؤال: ما هو المخرج من هذه المرحلة وهذه الحالة؟ ألا إن المخرج هو في قول الله تعالى ابتداء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا هو الذي دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى وامتثل له قائد الثورة السيد العلم سيد الكلمة والقول سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في التوجيه إلى إعداد برامج التعبئة العامة التي هي المخرج للأمة الإسلامية من هذا الوهن والضعف. فقوى الشر والقوى المتكالبة على الإسلام لن ترحمنا كما رأينا من سابق، سواء في البوسنة والهرسك أو في العراق وفي سجن أبو غريب وما إلى ذلك، كذلك الحرب التي شنت علينا، كل هذه إن كانت الأمة
قد التزمت بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، لما تجرأت هؤلاء الدويلات على شن الحروب علينا، ولما تجرأت على انتهاك حرمة إخواننا في غزة، ولكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بهذا القائد العظيم الذي أدرك وشخص الحالة للأمة، فما كان منهم إلا أن دعا إلى الاستعداد والتجهيز للتعبئة العامة التي ثمرتها الآن نعيشها في ظل هذا الحصار وهذه الحرب الظالمة على إخواننا في غزة. قالها لستم وحدكم قولا وفعلا، ومنع أساطيل قوى الشر ومثلث الشر من عبور البحر الأحمر ومرق قلوبهم في التراب، فلن تستطيع سوى أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل من العبور أو الإبحار في البحر الأحمر. قالها نصرة لأهل غزة، وإن كانت مرحلة أولى في التعبئة، وإن شاء الله سترون ثمرات هذه التعبئة في المستقبل، حتى تصل طائراتنا إلى أبعد من إسرائيل، حتى يعلم الجميع أننا أمة إسلامية بنصر الله سننصر الإسلام، وسنردع كل من يساوم نفسه في النيل من إخواننا سواء المستضعفين في غزة أو في أي بلد إسلامي آخر. من هنا تأتي ثمرة هذه التعبئة العامة، وهنا في الجانب الرسمي وفي الحكومة نؤكد انخراطنا والتزامنا التام بهذه التعليمات لسيد القائد العلم، وأننا سنكون عونا فيها وسنشارك فيها إن شاء الله تعالى، وسترون ثمارها في المستقبل والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصريا بصوت الشعب،
عبر عن ثورة خالدة
وللحرية صوت.